وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه.
نعم، والمنجم يجب أن نقرح العراف عندهم دائما معرفة نظرة النزول وزعمه أنها إذا اقتربت بكذا وكذا اسم فلان واسم أمه واسم أبيه ونحو ذلك صار كذا ووقع كذا إلا يحبسون إيمان ومن نزول يتعرفون. ولهذا سمي في الحديث الآخر سحرا لقد اقتبس الرجل السحر زاد ما زاد. أخرجه أبو داود وغيره من سائر الإنسان صحيح عن ابن عباس كله من السحر أبلغ.
فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسلم الإمام أحمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة والحق يقطفها الجني فيقرها في أذني وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب حبيب ومهر البغي حبيب وحلوان الكاهن حبيب وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. يدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم
لو لا يعطاه الكاهن المنجم والمال ليخبر بالمغيبات سمى حلوانها وحبيبها ومال مقصود بالباطل ومقصود بالكذب ويكون حراما منكرا كما هي البغي وما تطالع والتوكيل الى فاعل. الشياطين ولد في الجن من شياطين الانس ولد في الجن.
ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم صاحب الاجلام التي يستخدم بها مثل الخشبه المكتوب عليها الف با جيم دال والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: غفرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال: غفرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الكفر في الأحساب والطعن في الأنساب.
الكفر من الأحساب
الفخر بالأحساب والطعن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالله عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية بين القرى الفلكية والفضائل الأرضية
أيضا السني.
نعم.
يعني هي بالحاء.
نعم.
بين
القرى الفلكية والفوائل الأرضية.
هل على هذا؟ هذا. ومقصود أن الشيخ رب الدين له أحوال وكذلك التنزيل على ابن الدين له أحوال ثلاثة. الحال الأول هو استعمال التنزيل لمعرفة الحوادث ومعرفة أمر الغيب ويعمل زعم أن هذه النزيل بشيئها وامتناعها واستغراقها لها أثر في حياة الناس وموتهم وإن جاءت من شؤون الحياة. هذا كفر أكبر وكفر فرعونية ومن ادعى معها علم الغيب صار كفرا آخر من جهة دعوة علم الغيب من جهة زعمها من النجوم مؤثرة وفاعلة في موت وحياة وآخر ذلك. وإن زعم أن هذا بأسباب من المصرف والله صار كفرا من جهة الدعوة علم الغيب وأنه يعلم بهذا من المغيبات وأن لها سر في علم الغيب وكذب على الله في زعمه أن لها تسبب. الحال الثاني ألا يعتقد ذلك وألا يعتقد علم الغيب فيها ولكن يقول إن اشتغالها واجتماعها قد جعله الله صوابا لكذا وكذا فهذا أيضا باطل ومنكر داخل في الذنب والنهي والتحريم. الحال الثالث ألا يعتقد ذلك وإنما يتعلم سيرها ليعرف أوقات مواضع البلدان والمياه من باب علم السير لا علم التأثير وعلم التسيير تعلم المنازل ليعلم بها جهات البلدان والطرقات إليها وإلى المياه كذلك القبلة. هذا لا بأس به على الصحيح لكن لا يعبر بالباء ولا يقال علي بن ابي كذا بلا وكذا او نقل بلا وكذا او سنا بلا وكذا وما اشبه لكن بعباره اخرى بفي فيقول اذا كانت شرعيه كذا او اذا دخل وقت كذا او دخل من فلان او ظهر طلعا من فلان في وقت كذا او في وقت كذا او اذا كان في منزله كذا وفي جهه فلان كذا وما فلان كذا من باب اظهار العلامات فقط. اما يقول مطلنا بنا كذا او علمنا كذا بكذا هذه الباء رسمناها علامه مطلنا بنا كذا فكان رجوله يفضل لانها تؤمن بالسببيه غير بعدها وعدم استعمالها والواجب تعدل مع النص ولو كان قصده صالحا وليس قصده ان لها تاثيرا او انها تدل على الغير او ما اشبه هذا. نعم
مطر الناس
ما ما هذا خريف ورسمي وشتاء لا أو يتقاتلون على ظروف لا يتقاتلون على ظروف وضعت كذا كذا
فهذه والفوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب
وإن بالله
نعم
وإن
فوائل
بالنون
باللام
وائل
نعم
نعم نعم نعم
نعم
نعم تحت عادية التمريح هذا التمريح
أو التمريح بين القرى الفلكية
و
القرى
الفلكية
نعم
هذا المسجد سالفة أنا أصحابه في التمريح ما راح في
التمريح
أنقية
الطعام من
العفا
بالمكان
أنقية الطعام إيش
من
العفا
بالمكان
من العفا
نعم
إيش
بالمكان نعم وتدهين الجلد وملء المزادة الجديدة ناعم ليذهب مرحها
أو
لتنقطع يومها وأن تصير إلى
مرحى
الأرض
نعم.
وأن تصير إلى مرحى الأرض
مرحى
نعم
أخذت من لفظ مرحى لا من الاشتقاق، ومرحي محركة للراني فمرحى وموضع، وكرم ممرح ومعظم مسلم أو معرج، وكذو غير أدم بالمدينة لبني قينقاع، وكتفا ثلاث شعاب ينظر بعضها إلى بعض، والمرحى بالكسر الأنبار من الزبيب وغيره.
قراءه محرمه بالكتاب والسنه بل هي محرمه على لسان جميع المرسلين. قال تعالى ولا يطلع الساحر حيث اتى. وقال تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الجبت السحر. وقال وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري مما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تفهمت الإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وعلى كل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنبهين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والقالات والقرع ومن والقالات ومن ومنعهم من الجلوس في الحواريت والطرقات أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى
كانوا فيه يتجمر والتحميل والقبح
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيرون. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أو أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
وهؤلاء
قال صحيح وهو مخرج في المشكاة.
أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيره من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن سيف بن أبي خالد أنه سمع أبا بكر وإسناده صحيح وصح على الترمذي وابن حبان وغيرهما. هذا شيخ والثلاث عندنا القرع والثلاث
ثلاث من عند الشعبان شو؟
والقالات
قالات بقاف
في التعليق قال حاشية في الأصل الفالات أو الغالات.
فقال يا الله لا لكم كل في جميع الأصل نعم لا لا لا
والقرعة
صلى الله عليه وسلم ذهب بين عبد القرعة هنا يرد بحصاء والنوار يلبس الناس يقول جهة إنه إذا كان كذا صار كذا وكل كل من كل الشياطين وفي مقال يعني ما أحسن كان ولكني خدعته ما أظهر رد حصى ما أظهر رد النوى ما أظهر رد عبد القرع كلها تلبس.
وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. نوع منهم آل تلبيس وكذب وخداع الذي ما يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين. فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم على الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة نحو ذلك. ونوع يتكلم بهذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر. وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور على الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال طائفة إن قتل إن قتل بالسحر يقتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون
السلام يعني ابن كريم أنه ساحر أنه يقتل غير الرسالة ويصير كافرا. ويقول جل وعلا ويعلم من أحد حتى يقول إن من هدى فلا تكفر، فلا يصل الشعور بالشرك وكفر وحدة الشياطين وعبادته من دون الله. ثم دعوه التوبة لا تنفع، لأنه قد يتظاهر بها وهو خالد خال المنافقين، لأن شره لا يتدارك إلا بقتل. ولهذا لما علم عمر بعض السحرة أمر بقتلهم ولم يسجدهم. وهكذا حصل لما علمت بسحر ذلك لها قتلتها. المقصود أن شر السحرة لا يندفع إلا بقتل، لأنه يلبس على الناس ولما أظهروا التوبة خوفا من السلاح وهم على سبيلهم وسابهم.
وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك ويجب غلقه بل فجه، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال تعالى
فلما قرب البخور عبد الله والخواتم بهذا ولات الجن ولات الخواتم كل في بعض عباد الجن وعباد الجهاد يتفهم لها من الاشياء الخواص والخواتم الخاصه بخور خاص لسوق من الجن وسادات من الجن. نعم
هذا
عباده نوع عباده كلها ما في سبيل أول من الله عباده من تعظيم لهم
نعم
تقرب لهم شيء من تعبد وطيب عبادة عبادة بالعياد والعياد والنوع وزادة الرواح كثيرة غربة إلى الله
والصلاة
لا لن يهتم هذا لشرك فيفعلون لشرك خاص من
أصحاب الزيارة صلى الله عليه وسلم يكفرون به
إذا فعلوا هذه الأشياء التي قربوا منها الجن بعضهم مستهيها فيما قالوا بدون شيء بخاتم هذا الذي ولبسه جاءه مطلوب من الشياطين صار يستعمله في كذا ويستعمله في كذا. أما يقولون هم ولا ما فعل ما وقف على كلام العلم في هذا الكتاب أما يقول ليتعاطى الزار
لا تحصل
في الجن هذا الصواب. لأنهم يتظاهرون بشيء ألا يرجعوا عنه من إلا مجرد خوف السلاح، ولأن شرهم عظيم في الباطل من رؤي كان ثابتة صادقة ما مره قتل أجل الخير والسلامة، وإن كانت توبته كاذبة صرح الناس من شرهم.
كان لم يكن جاء
هذا يقبل جاء سائب قبل أن يقبل عليه وقبل أن يلعب شره قال الصواب الله.
وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الآيات إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اتفقوا كلهم على أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن إطاعته به الجن أو غيرهم وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام به كفر لا يجوز التكلم به. وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح فزادوهم رهقا. يعني الإنس الجن استعاذتهم بهم رهقا أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس فالجن تعاظم في نفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين وقد قال تعالى يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. استمتاع الإنس بالجنين بقضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. ونوع منهم
من هذا البحث يقع فيه كثير من الناس بسبب الجهل دولة العلم بمشاهد أن المرضى يتشبثون بكل شيء يتعلقون بكل شيء والاستعانة بالجن والالتجاء إليهم والذبح لهم إن نزله كانها من عادات الجاهلية ومن أمان الجاهلية المشركين الأولين. جاء الإسلام بالنهي عن هذا والتحريم من هذا والأمر بالاستعانة بالله وحده سبحانه وتعالى. الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا أخلاق الجاهلية وأمان الجاهلية التي ذمها الإسلام وعابها وأنكرها ومن جملتها التعلق بالجن والاستعانة بالجن واللجأ إليهم والذبح لهم ونحو ذلك مما سارت عليه عادة الجاهلية. ولهذا قال عز وجل غاما لهذا الصوف من الناس وأنه كان الجن والإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. زادهم رهقا نصها لمعنيين أحدهما أن الله تعود على الإنس زادهما في زادوهم فالهارجي زادهم رهقا زاد الإنس الجن رهقا زيادهم طغيانا وتعاظما وتكبر عليهم ثم راهم يستعين بهم تكبر سادتهم وكبراءهم وعلماءهم وصار شرهم يزيد على الانس اذا لم يستعينوا بهم واذا لم يلجاوا اليهم واذا لم يلجاوا لهم ويعطوهم مطالبهم. وهذا في اعظم البلاء فارادوا السلامه فجاءهم شر البلاء. المعنى الثاني الذي تذكره بهذا العلم ان الله تعود على الجن نبيهم وزاد الجن الانس رهقا وزادهم خوفا وذعرا فصاروا يلهجون بدعائهم والاستعاذ بهم والتعلق عليهم فظنوهم. وكلا معنيين صحيح، فان استعاذه الانس بالجن تزيدهم طغيانا وزمانا وكبرا، وتزيد الجن ايضا الانس رهقا بمعنى خوفا وذعرا. فالجن يزيدون الانس رهقا وذعرا وخوفا، والانس يزيدون الجن طغيانا وكفرا وتعاظما وشرا. بواجب استعاذه بالله وحده خلق الله واللجا الى الله وحده، ولا يزول ابدا نذر الجن او الدفع لهم او الاستعاذه بهم، بل هذا من الشرك الاكبر والعباده غير الله. وهذا ينافي قول لا اله الا الله وينافي اياك نعبد واياك نستعين. قد كان فريق من الجاهليه وسار على نهجهم كثير من يدعي الاسلام يذبحون الجن إذا استحدثوا أرضا يزرعونها أو بيرا يحفرونها أو بيت بيت يسكنون ذبحوا لهم وقالوا اتقي شرهم في هذه الأرض أو في هذا البيت أو في هذه البئر. هذا من جهلهم وضلالهم، فإن الإعصام لله وحده والنجاة لله وحده والسلام من كل شر. وهكذا تعلق الجهلة اليوم في أمصار كثيرة في بلاد كثيرة لأصحاب القبور والحاجات إليهم هم المشي هذا هم المشي الأكبر، فإن هذا أيضا أمر دسه الشيطان على الناس. وقالوا لهم ما قالوا الأولين من الجاهلية من الأولياء من العلماء من الإنس إذا ماتوا يكون لهم جاء ويكون لهم شأن، فإذا دعوا واستغفر بهم ونزل لهم ونزل لهم شفعوا إلى الله بقضاء الحاجات. وهذا نفس الشيء الأول الذي فعله الجاهلون كما قال جل وعلا يعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله ما يخلقون ولا يرزقون، يعلمون ذلك من حالهم ولكن يزعمون انهم يشفعون لهم عند الله يدعوهم ويستغاثوا بهم ويذبحوا لهم ويذبحوا لهم. هكذا قوله سبحانه وتعالى ومن يظلم اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربوا ويرزقون، ما قال ما نعبدهم الا ليخلقوا ويرزقوا ويعطونا اولاد، لا يعلمون ان الله خلق الرزاق سبحانه وتعالى، ولكن ارادوا أنه يقربونه ويشفعون له. وهذا هو نفس ما قصده عباد البدوي عباد الحسين عباد علي عباد القاضي القادر عباد غيرهم مما يدعى في الولاية. وشرك الأولين بقي في الآخرين، وزاده الشيطان شدة وزادهم به تعلقا حتى صاروا يعبدونه حتى في الشدائد. الأولين يشركوا بالرخاء، إذا جاءوا في الشدائد أخلصوا لله العبادة كما قال اسمه فإن ركبوا الفتى أعوذ الله ورسوله له الدين فلما رجعوا البر لا يشركون. قال اسمه فإذا غشهم الليل فالظلة دعوا الله ورسوله له الدين فهم في حال الشدائد برسول الله. أما عباد البدوي وعباد قبور اليوم وعباد الأشياء والأحجار فهم زاد شركهم في الشدة على وعلى الرخاء. وإذا خالوا في البحار السفن البواخر ورأوا شيئا من خلال البحر صاروا يصفون بآلهتهم يا سيدي البدوي يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا رسول الله نسأل الله العافية. فصاروا بهذا أشد شركا من الأولين وأكثر من الأولين المشركين الأولين أعوذ بالله، لأن الأولين شرك من فرخ دون شدة. أما هؤلاء المتأخرون فشرك من داعي فرخ والشدة جميعا، من يزداد شركا في الشدة أكثر نسأل الله العافية.
ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبته رجال غيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عفوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس، وثبت عمن عاينهم أو حدثهم الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم.
رجال الغيب هؤلاء يدعون هم الشياطين، هم الشياطين الذين يصبر لهم ويتمثلون لهم في صور أناس يعظمونهم ويقدسونهم، يأتون إليه في صور بعض الأولياء وبعض الموجودين بعض المعظمون أولئك المشركون، يقولون هؤلاء رجال الغيب ويقولون لهم رجال يقضون الحاجات ويسدون ما يطلبه الإنسان منهم، فهم بين شيطان تمثل لهم في صورة لا يعرفونها أو تمثل لهم بأناس يعرفونها. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد حدثني أناس أنهم رأوني جاءت بيئتهم وقضيت لهم بعض الحوائج حياة، وهو شيئا تمثل في شيخ الإسلام ابن تيمية وجاءت تقضي لهم بعض الحوائج، فظنوا أنه نفس شيخ الإسلام جاءه في أماكن أخرى وتمثل لهم، وأنه من كرامته صارت له أحوال يتنقل بها ها هنا وها هنا ويقضي الحوائج الذين يدعونهم من دون الله، وإن لم يجهل العظيم والبلاء الكبير والشر المستطيل. إن شاء الله على أهل الظلم، يرى عبد القادر ويرى فلان ويرى الرسول يعرف كل هذا لا يكونه شر وشياطين تظنهم وتظنيهم.
من باب الحكم
حتى إن الأصنام قد تكلمهم، أصنامهم التي سمروها على أصنام فلان وفلان وفلان أصنام الملائكة بزعمهم تدخل بها الشياطين، تدخل بها الشياطين وتكلمهم منها أو تكلمهم حولها غير ما أنها منها.
حزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقال يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه، والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أن يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله، وسبب الضلال فيهم واستراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل.
الفقراء هم فقراء الصوفية، هم فقراء المال طائفة من الصوفية يسمون الفقراء، لأنهم يعني جهدوا في الدنيا ورأوا الآخرة وتبدت لهم أمور غيبية صاروا بها أولياء، صاروا بها يعلمون أشياء ما يعلمها غيرهم، فهم فقراء من الدين الحقيقة، فقراء من الدين وذهب على أن دينهم نسأل الله العافية.
وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأقوالهم على الشريعة المحمدية كما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطلا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي هي على الأبدان لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى ولو صار في
الأمر. وهذا هو الحق، هذا هو الحق. ليس للناس طريق إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، ليس للناس طريق إلى الله وإلى الجنة إلا الطريق الذي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقط. أما الطرق الأخرى التي يحدثها عباد الشيطان وعباد الجن ومنحرفون عن الحق مسلما ولا سعيهم الحياة الدنيا هذه الطرق كلها طرق فاسدة باطلة. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. فكل ما عدا صراط الله المستقيم فهو من السبل المذلة. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلا اتباعه ولا صراط إلا صراطه الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام والهدى والإيمان وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذا هو الطريق وهناك طريق آخر. وهو يراد في قوله اهدنا الصراط المستقيم وهو يراد في قوله إنك يا محمد لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره في نواهيه والوقوف عند حدوده وتكون خالف شرعه. هذا هو الصراط هذا هو الطريق هذا هو الإسلام هذا هو الإيمان هذا هو الهدى هذا هو الصلاح هذا هو الاتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سوى ليس هناك سوى. نعم.
ولو طار في الهواء ومشى في الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الخشب ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل؟ فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطلا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومن اعتقد في بعض البلة البل
لكن أولادنا سلطين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطلا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبهم المفلحين وجنده الغالبين لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض الجلح او الملعين مع تركه بمتابعه الرسول في اقواله وافعاله واحواله انه من اولياء الله ويفضله على متبعي طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم
مصيب ان بعض الجهلة من عباد القبور من عباد الاولياء يزعمون ان الجنح والمجانين والصبيان واشباههم من هؤلاء من اولياء الله الذين يعتقد فيهم ويدعون من دون الله ويستغاث بهم ويدعون لهم ويزعمهم انهم ليس عليهم ذنوب لانهم ما بين المؤمنين ما بين القوم هؤلاء مما كان اليوم ما صادق عنهم بعدم تكليفهم زعموا انهم يكونوا من اوليائهم ويدعون من دون الله ويستغفرون من فساد العقول نعوذ بالله وانحرافهم فان هؤلاء حسبهم ان يكون تبعا لاهلهم حسبهم ان يكون تبعا لاهلهم ثم جاء اما انهم يكونوا لاهلهم المقربون وهم من تعظم حسناتهم عند الله وممن ترفع لهم الدرجات العلى وممن يجاهدوا في سبيل الله وممن لهم اعمال عظيمه هذا ليس كذلك هؤلاء حسبهم يقولون يقطع لابائهم بالايمان يدخل الجنه ثم لو قدر ولو فرض ان شخصا من المؤمنين بلغ الغايه في الايمان والتقوى والصلاح والجهاد ما جاز لاحد يعبده من دون الله فانه بهذا لا يكون افضل من الانبياء والانبياء افضل الناس الرسل وهم مع هذا لا يعبد من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يتوكل عليهم بل هذا حق الله وحده قال تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ويامركم بكفر بعد ان انتم مسلمين فجعل التعلق على الانبياء والملائكه كفرا بعد الاسلام فكيف بحال هؤلاء المجانين والبنت والصبيان لكن هؤلاء المشركون في اعظم ضلال ما بعد شيء عن النظر المعقول ثم الهدى كيف مجنون ومعتوه وبرجله يبد وكان في الجزيره هنا ودرس الشيخ محمد رحمه الله عليه وناس من هؤلاء الجزء والمجانين يعبدونهم يبدون من دون الله في الدعيه وفي الخلق في الخلطه في الاماكن يقول هؤلاء اولياء ويستغاث بهم ويتبرك بهم وينذر لهم فلما رد الشيخ رحمه الله عليه وبين للناس هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الفساد وحسن هذا من هذه الجزيره والحمد لله وانتهى ولكن دعاه الشيطان ودعاه الشرك لا يزال في كل مكان يدعو الى الشرك في قصر الشام والعراق وفي كل مكان ومن جاء منه الى هنا العمال وغير العمال حصل منه فساد كبير وشر عظيم لعقائده فاشله الفاسده التي نشا عليها في البلدان هناك ومن ذلك ما يتعلق بدعاء الموتى والاستغاثه بالموتى سواء كانوا انبياء او كانوا من يدعى في الولايه كما فعلوا مع البدوي في مصر ومع الحسين في مصر ايضا وفي النجف وكما فعلوا مع الشيخ القاضي البريهاني في العراق وكما فعلوا مع غيرهم بزعم انهم اولياء فلهذا يدعون من دون الله في البعيد وينادونهم يا سيدي فلان يا سيدي البدوي يا سيدي عبد القادر يا سيدي الحسين انا في جوارك انا كذا انا كذا الشمريني رد غائبي لك علي كذا لك من الماء كذا من النقود كذا من البقر كذا وهكذا نسال الله العافيه هكذا تكون المصيبه العظيمه والانحراف وفساد العقول وفساد الفطر وتكون الحي الطيور الذي خلقهم وخلق من قبلهم ويعبدون لناس متهمين باعمالهم في قبور لا يستطيعون دفعا عن انفسهم شيئا وهو بغيرهم الحسين قتل ما دفع عن نفسه قتل وعلي قتل وعمر قتل وهم من اشرف الصحابه ومن افضل الصحابه بعد الصديق عمر نفسه وعثمان وعلي كلهم قتلوا من اشرف الصحابه ما دفعوا على مسلم الحسين من علي كذلك قتله الجيش الذي بعثهم من العراق ما دفعوا على مسلم شيئا كيف يعبدوا من دون الله كيف يستغفرون بعد الموت لما كانوا في التراب وخلا باعمالهم لكن المسلمين لا يعقلون قد صلبت فيه عقولهم قال تعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس يقولون لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون فجعل هؤلاء المشركين اضل من الانعام وابعد من الهدى ووصلهم بالغفله عن الحق والهدى ولكن لا يجوز خالص في القران ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون منهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الذين اعرضوا عن الحق وعن اتباع الرسول وتعلقوا بالقبور وبالاصنام والاشياء والاحجار ويكون هم المجانين هؤلاء اضل وابعد عن الهدى من البهائم نسال الله السلامه والواجب على العاقل ان ينتبه وأن يحذر ما ضل به الأكثرون من الضلال لأسباب تزيين الشيطان وتلبيسه نسأل الله العافية نعم. لا مشهور أنه هو رأسه من قبل نصره ما له حقيقة لكنه مشهور يتعلق بكل شيء بالمناسبة الرأس نقل إلى مصر، أغلب ناقليه ذلك أنه كان أنه فوق في الشام في خزائن الشام أو دخل في أرض الشام لما جاء به يزيد أو رد إلى جثته في العراق. على كل حال أهل الشيء يتعلق بكل خير، هل طلع عنكم الجنين؟
فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا بنزيقا أو شيطانيا متحيلا. قال الشيخ أحمد شاكر هذه لفظة مولدة وفي شكل قاموس الزواكر من يتلبس ويظهر المشرك والعبادة ويمكن الفسق والفساد. نقله المفردي نفسه. متحيلا أو مجنونا أو معذورا فكيف يفضل على من هو من أولياء الله مستجعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطل وإن كان ذلك من اتباع في الباطل، وإن هذا خطأ أيضا بل يجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الليث ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أخطر الليث رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب.
أسألك على جميع الليث والشافعي رحمه الله الليث بن سعد إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر في المئة الثانية والشافعي رحمه الله.
الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أكثر الليث رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب.
أسألك على جميع الليث والشافعي رحمه الله الليث بن سعد إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر في المئة الثانية والشافعي رحمه الله فقيه العراق وفقيه مصر في آخر المئة الثانية وفي أول المئة الثالثة. يقول لا تغتروا بمن يدعي الولاية وربما يشع على الهوى وطار في الهوى أو يشع على الماء ثم تفعله معه الشياطين. لا تغتروا لهؤلاء حتى تعرضوا أمرهم على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنظروا مدى استقامتهم على كتاب السنة وهل هم مستقيمين أو منحرفون، هل هم دعاة للحق أو دعاة للضلالة. فهذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس لأسباب الشياطين من شرارة الشياطين ومخالق الشياطين لا يأخذ بها إلا جهلة ولو طار في الهواء حماس الشياطين في الهواء أو سلح في الماء وشعل الماء أو جعل الحجر أمامك لحدا أو ما أشبه من التدبير والفساد لا يطر بها ولا لأن معه الشياطين تدور على الناس وتغير أمامهم أشياء كثيرة من باب التزيين والتغيير والتلبيس. العاقل لا يقر بهؤلاء ولا يقول انهم اولياء بل هؤلاء من اولياء الشياطين حتى يعرض امره مع كتاب السنه. فاذا كانوا مستقيمين على ما قاله الله ورسوله ظاهرا وباطنا هؤلاء هم الاولياء. الذي قال فيه سبحانه الا ان اولياء الله لا خير عليهم ولا محزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. الولايه تكون بتقوى الله والايمان بالله لا بالمعاصي والمخالفات ولا بالخرافات ولا بمخالف الشياطين. ثم لو بلغ اعظم ولايه وكان لا يخطئ قط كان مستقيما لم يكن افضل من الرسل ولم يكن افضل من الانبياء. والرسل والانبياء لا يعبدون من دون الله فالاولى من باب اولى. نعم. يعني ما ذكر هذا بعض الاخوه
وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الجنة فهذا
لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أشبتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البلح الذي هو ضعف العقل، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل الجن. والطائفة الملامية هم الذين قال الحديث الأول ضعيف رواه أبو بكر الكلابابي في نساء المعاني وابن عساكر، وقال أبي شاهين تقرب من مصعب بن مهاد قلت له صدوق كثير الخطأ كما في التقريب، قلت لا في الطريق إليه أحمد بن عيسى الخشاب. قال ابن عدي له مناكير ثم ساق له هذا الحديث وقال فهذا باطل بهذا السند، ثم رواه ابن عدي وغيره من حديث أنس بن مالك المرفوع أكثر أهل الجنة الجن. وقال منكر بهذا الإسناد من يرويه غير السلامة بن غوث، قلت وهو ضعيف لسوء حفظه، وتابعه سفيان بن عيينة عند أبي موسى المديني في اللطائف، ولكنه قال حديث غريب جدا من حديث ابن عيينة عن الزهري، إنما يعرف هذا من رواية سلامة بن غوث وإن مرسل من وجهين، الأول عن محمد بن المنكدر، وقال المعاقب بن عمران في الزهد حدثنا محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر مرفوعا به، والمدني هذا ضعيف كما في التقرير، والآخر عن عمر بن عبد العزيز مرسلا مرفوعا به وزاد وأعلى عن النيل لأولي الألباب، رواه عبد الوهاب الكلابي في حديثه بسببه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه وعبد العزيز صدوق يخطئ كما في التقرير، وفيه من لم أجد من ترجمه، وفي هذه الرواية رد على من قال إن هذه الزيادة لم يوجد لها أصل وأنها مدرجة من كلام أحمد بن أبي الحواري، فإن أحمد هذا والسلام ذكر في هذه الرواية، وإنما أطلت الكلام على هذا الحديث لأني رأيت الشيخ أحمد شافع علق عليه بقوله، ومجموع ما قيل فيه أنه لا أصل له، ولا أعلم أحدا من العلماء أطلق هذا القول على الحديث، وإنما قال بعض الزيادة المذكورة كما تقدم، فإذا كان مردودا فيها فرده عن أصل الحديث أو نار أحرى، وإذا كان وإنما قال ذلك بعض الزيادة المذكورة كما تقدم، وإذا كان مردودا فيها فرده عن أصل الحديث أو لا وأحرى، ولا يجوز باصطلاح المحدثين أن يقال في الحديث له سند واحد أو أكثر، ولو كان ضعيفا لا أصل له فليعلم ذلك.
هذا حديث ضعيف أخرجه الكلابابي في كتاب المعاني، ثم أساكر في سند مصعب بن ماهان وصحيح الخطأ واحد من عيسى الخشاب، قال ابن عدي له مناكير ثم ساق له هذا الحديث، قالت هذا باطل بهذا السند، وقد التحاكم مثل الآثار، والبزار والديلمي في مسندين والبيهقي في الشعر، والخلعي في فوائده كل من حديث سلامة بن غوث، عن عقيل بن خالد عن ابن
شهاب
عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اكثر اهل الجنه الجن. سلامة بن غوث قال فيه ابو جرعه ليس الحديث، وقال ابو حاسم ليس بالقويل محل عندي محل غفلة، قد عد هذا حديث من تراثه، ثم هو لم يسمع من جد أبيه إنما أخذ من كتبه، ونقل أبي جعفر الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن الجن في مرادهم فيه هم جن عن محارم الله تعالى، وهم من غفل العبد بالبل
من بلح من بلح من بلح كم؟ الحديث ما أقول لكل شيء، لكن لو صح المراد انه سوء بالعبادة وطاعة الله والإقبال عليها، أما يتعلق بالدنيا وشأنها وجمعها ونحو ذلك سمي هذا المعنى لغير هذا المعنى، ولكن هل لا أصدر
المعنى؟ هل الشيخ
ناصر
على قولك
يعني
لا ينبغي
الإصلاح من باب الاصطلاح، لأن إذا أصل ضعيف بين أصل ضعيف مش واجب ما لا حصر ما لا حصر أبو كلية ما يقال لا حصر موضوع.
والطائفة الملانية وهم الذين يفعلون ما ينامون عليه ويقولون نحن يتبعون في الباطل ويقولون إساء المرائين ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة يتبعون ضالين. وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن بالصحابة يستابعين من يفعل ذلك يروا عند سماع القرآن. بل سألوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامات هؤلاء أنه إذا حصل في جلودهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويستدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جلوده كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونهم مزيلا لما حدث من كفره أو فسقه. وكذلك من جل من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعا أو متوليها لا لا يوجب وجود حال بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقص. ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته عليه على الشر ولا يرفع عنه ما كان عليه قبله. وما يحصل لبعضهم عند
التناقض قد يقال في هذا أن مسألة الجنون ويحصل من أداء العقل يكون من جملة المصائب التي تخصر بها السيئات فإنه مصيبة أومة والجنون مصيبة أومة. المصائب غلطة من النصوص أنها كثر الله بها الخطايا وحط بها السيئات فما أصابه من جنون أو ضعف في العقل أو زوال العقل أو أن يسمى مجنونا فسمى قبله أو سمي بغير ذلك من الأسماء فإن هذا يكون جهة المصائب يرجى له بها كثر الجنون لكن لا يجعله بهذا من الأولياء وهو ليس من الأولياء قبل ذلك بل كان معروفا بالمعاصي. المقصود أن هذا كله من باب المصائب. نعم كثر الله بالسلام. نعم يعني انما انها جوع العقل لا تقام عليه الحدود بمعنى لا تكون من درجات انما يختصر كتخيل السيئات. نعم لان طول الاصل تكثر السيئات. نعم حتى واحد لا يكثر مثل يكون على العاقله البيئه. نعم
ولا يحصل
لذلك إذا كان حاجة الخمر ويحصل لا الخمر مقصود المجنون صاحب الخمر لا يطاق عليه الحد يطاق عليه الحدود لأنهم تعاطوا معه لأنهم تخلي عليه الحدود يطاق عليه الحدود ويدخلوا بمن قتل
نعم
كل تصرفات محصولة عليه من خلاف الكلام طلاق والعتق وأشبه ذلك.
وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم بعض اللغات المخالفة لمثاله المعروف منه فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المشروع وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال حتى قال قائلهم هم معشر حل النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نقل
ولا نحن مجاني إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عزيز خارق للعادة، ويكون ذلك السبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من قبل أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين فنزلوا على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. أما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعة فهم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول وإن كان عالما بهذا فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله
تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالله يغضب عليهم من عرف ولم يعمل فليعود أشكاله، والله من تعبد على جهاله غير علم.
ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر
الحديث الصحيح لكنه ليس صحيح كما ذكر السابق.
عليه ما أظهر ما بغير الله تعالى عنهما أن مسمى قال: لا يمتحن أقوام الوضع إلى الجمعات أو لا يخفي أن الله على قلوبهم ثم لا يكون من يغافل ولا مسلم بشرح الحافظ يكون في أول الجمعة. هذا من شواهد هذا الباب. نعم، المقصود من ترك الجمعة لا يدعو من شرعي ومن أسباب ختمه على قلبه وخروجه من دائرة الإسلام نسأل الله في خلاف اهل العلم صواب لا يقع اذا وقع منه ثلاثة ان وقع منه في حالها في حضرته هذا ما يستعد العلماء رحمه الله وهو الصواب لو في الاسلام الجويه وابن القيم وجماعه لان هذا يضر غيره ولا يضره يضره ويضر غيره جميعا بخلاف حد الحد فالمقام عليه وجعل عليه حدا وليس يقع الطلاق عليه من الحد بل شيء زائد لكن لو اعتق عبيده لا يتقون ما دام ثبت انه اعتقهم في هذه شوارع عقله. نعم، اما اذا قتل قال يهنون قتل احدا او قتل ماله لا لا يرفع عنه لانه لا يتخذ حيله بسبب الشكر فيقام عليه حد السرقه ويقتل قصاصا الى غير ذلك. نعم نعم، كل فينا كذلك فينا سريقا من خلاف القول من نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما ما يتعلق بقصه موسى مع الخضر عليه السلام في تجديد الاستغناء عن الوحي
وفي هذا الوجه الخامس في اليوم في الطحاوية. نعم.
وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويد الاستغناء عن الوحي بالعلم النبوي الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد كبير، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى القبر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكنا من أتباعه وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان، وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة.
هذا الذي قاله المؤلف كلام عظيم كلام جيد، ومن زعم أن أحدا من الناس يستغني عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ويزعم انه ياتيه علم من الله راسا، ويقول بعضهم حدث في قلبي عن ربي، من زعم هذا وقال انه بامكانه الاستغناء عن شريعه محمد عليه الصلاه والسلام وان يستقل بعلم خاص من الله عز وجل ليس من طريق الانبياء بل من طريق اوهامه وما يقع في قلبه من الخواطر، ثم يزعم انه تلقف عن الله، فقد ابعد النجعه وضل عن سواء السبيل، قد خرج عن دائرة الإسلام وصار إلى دائرة الكفر نعوذ بالله، لأنه يلزم من الناس يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد قال غير العظيمة وأتى كفرا بواحا نعوذ بالله، هذا الكفر شنيع. وهذا يدعي كثير من الصوفية الضالين الزنادقة يزعمون انهم يستغنون بما تلقونه بزعمهم عن الله من طريق التحديث من طريق الحديث ويقع في القلب، وان الله جل وعلا يحدثهم ويأمرهم وينهاهم، وهذا من جهلهم وضلالهم ونفاقهم وبعدهم عن الهدى، فان الخضر ليس من بني اسرائيل وليس موسى مبعوثا اليه، فالخضر نبي مستقل ليس له تعلق بموسى، وموسى انما بعث الى بني اسرائيل، وكل نبي قبل نبيه يبعث الى قوم خاصه غيرهم غير مسؤول عنهم وغير مسؤول عنه، اما محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس عامه النبي والانس والعرب والعجم والذكور والاناث والاغنياء والفقراء والحكام والمحكومين، كلهم مامورون باتباع محمد عليه الصلاه والسلام، وكلهم مامورون باخلاص العباده لله وحده، ومن خرج عن طريقه محمد وعن شريعته فقد كفر بالله وظل عن سواء السبيل، ولا يكون من أولياء كما يزعم هؤلاء الزنادقة من الصوفية أنهم يستقلون بعلم لدن من عند الله يحدثهم قلوبهم عن ربهم وأنه ليس بحاجة إلى اتباع الأنبياء، هذا ظلام زندقة وكفر والإلحاد. ولهذا قال الخضر لموسى لما سلم عليه قال إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وانا على علم من علم الله علمني به لا تعلمه انت، فالخضر له شان وله نبوه وله وحي من جهه الله غير ما جاء به موسى عليه الصلاه والسلام، والاولياء ليسوا افضل الانبياء بل الانبياء هم افضل الناس هم خير الناس، ثم بعد ذلك طبقات المؤمنين على تفاوتها، من زعم ان الغني افضل من النبي فقد ظن وزعم قولا باطلا، فأولياء الله من يكونوا محمودين ولهم الثواب العظيم إذا كانوا من أتباع الأنبياء يتبعوا الأنبياء، فكيف يكونون فوق الأنبياء؟ فإن فضلهم كمال إيمانهم أن يكونوا متبعين الأنبياء سيئين خلف الأنبياء ليسوا هاربين عن الأنبياء، فالمؤمنون الخلص الكمل هم الذين أكملوا اتباعهم لأنبيائهم واجتهادوا في تطبيق ما جاءت من أنبيائهم، وكل من المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين استقاموا على طريقة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وحضروا عليها وجاهدوا أنفسهم في ذلك حتى أدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله وصاروا بهذا من المؤمنين وصاروا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب استقامتهم على طريقه وأدائهم ما أوجب الله عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم. وكلما كان خوفهم من الله أكبر وكلما كان اتباعهم للنبي أكمل في الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وكان اتباع الله أكمل في الدعوة إلى الله والتبليغ عن الله صار إيمانهم أقوى وأكمل. الله المستعان. أمام.
وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحرك ترى، وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسفر عنها وهو يود منها نظرة، وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم
هذا يقول هؤلاء الذين يقول هذه المقالات تصيبهم هوس، يقولون لهم مجانين لا يتكلموا بكلام، لا يقولون إلا مجانين إلا مجانين. فإن كون الكعبة تطوف بأحد أو تخرج من مكانها وتطوف بأحد من الأولياء هذا لا يقوله أي عقل، أما يقول إن مجنون معتوه قد ضاع عقله، هذا هو الكعبة في مكانها لا تخرج لأحد ولا تطوف بأحد، هي في مكانها مستقرة ولم تخرج للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق. فالمقصود ان هذا الكلام مع الصوفيه كلام فيه الهوس والفساد وفساد العقل، وما يدل على انهم ضاعت عقولهم وتكلموا بما يقوله المجانين واشباه المجانين. نعم.
وهؤلاء لهم شبههم بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره، قوله ونرى الجماعه حقا وصوابا والفرقه زيغا وعذابا. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحلة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فبينا
هدفه من هذا الواجب هو التمسك بالحق والاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وترك الخلاف والنزاع والخروج على ولاة الأمور. فإن الله جل وعلا أمر الناس بأن يعتصموا بحبله جميعا، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال إن يفرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء. فالواجب هو الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وعلاج الامور التي توجب الاحتياط والاستقامة والحكمه على ضوء كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، وعدم نزع يد من طاعه. يجب على الجميع ان يكونوا مطاعين لهذا الشرع متمسكين به متعاون عليه متعاون ضد خلافه مطيعين لولاه امره في المعروف تاركا للشقاق الى الخلاف لم يفضي الى النزاع والانقسام حتى يكون الحق بينهم ظاهرا وحتى تختفي بينهم الرذائل التي حرمها الله عز وجل. ولهذا قال نرى الجماعه حقا وصوابا، فالجماعه حق وصواب، يجب التمسك بالجماعه والحذر من أسباب الشقاق والخلاف الذي يضر الجميع ولا يفيده ولا يفيد إلا الأعداء. نسأل الله السلامة. نعم. الله يرحمه. فأنا عليه وسلم. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. كنا لا واحد. كان السنة والجماعة وثيقة الدادة هم أتباع كتاب السنة. نعم.
ضعف
الرواية
الثانية
وصح الرواية
الأولى.
فيها ضعف الرواية الثانية لكن معناه صحيح تفسر الرواية في الجماعة. نعم. لأن الجماعة هي المستقيمة على كتاب السنة. نعم.
تبين أن عامة المختلفين هالكون
على
الإسلام إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والنفس. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والنفس. صحيح الإسناد. وأقول الآن كلا ولا أدري كيف وقع هذا في السند ضعيف كما هو مبين في تخريج المشكاة ثم في الأحاديث الضعيف.
هذا
أحمد بن طريق قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل وهذا سند صحيح إلا أن العلاء بن زياد روايته عن معاذ بن سلمة. وحدث أحمد أيضا من طريق قتادة عن العلاء بن زياد الرجل من حدثه يثق به عن معاذ بن جبل.
هي حدثه جيدة وأما لا شاذة من ضعيلة أن الرجل مبهم وإلى كتابة العلاء. نعم. لكن معنى صحيح فإن هذا أخذ الجماعة. وأما حديث الشعاب هذا إنما يكون عند الاستقامة وصلاح القرى والمدن. فأما إذا اختلفت القرى والمدن وكثر فيها الشر والفساد وانتشر فيها أنواع الخدور فإن الإنسان يفر بجوه من الفتن الى الشعاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك ان يكون خير ما ينقص على غنم يتبع بها شعاف الجبال وما وقع قطر يفر بجوه من الفتن. وفي اللفظ الاخر ان يرى اي الناس افضل قال اني مجاهد في سبيل الله ويكن من قال اني في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس في شرها وفي البخاري. المقصود ان عند حاجه الى الفرار من الفتن يفر من القرى والمدن الى الشعاب والى البعد عن اهل الشر والفساد والدعوه الى الباطل. وعند استقامه الاحوال في المدن والقرى فهي افضل واقرب الى الجماعه والتعاون على الخير والتعلم والتفقه في الدين. هذا الاثر على ما فيه من الضعف محمول على ما اذا استقامت الاحوال. فاذا اختلت الامور فلا مانع من يخرج من الشعاب وشراء بالدين والفتن الى الشعاب والى رؤوس البلاد ليبتعد عن خطر في بلادهم التي وقع فيها خطر. نعم. اللهم
استعان.
كان يعني المقدار قد قال سابقا صحيح الاسلام ثم رجع عباره فيها ضعف وعباره فيها كان قد قال انه صحيح الاسلام ثم رجع عن ذلك الذي انقطع بين الاعلى وبين معاذ بن في الاعلى بزياده.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال هاتان اهون. فدل على انه لا بد ان يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم في جاهلية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال هاتان اهون فدل على انه لا بد ان يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض مع براءه الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاهليه ولهذا قال الزهري وقعت الفتنه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا على ان كل دم او مال او قرح اخذ بتاويل القران فهو هدر انزلوه منزله جاهليه وقد روى مالك
بن اسحاق هذا جاء معناه ايضا في حديث اخر صحيح من الرسول صلى الله عليه وسلم سال ربه أن تصابوا على بطنهم ومن تحتهم الجيل وسأل ربنا أيضا أن يصيبهم هلاكا عاما ولا يسوق على عدو من شفاء سبيح من هاجابة وسألهم أن لا يذيق بعضهم فسأل فلم يجبهم فهو فخلاف واقع نعم
قال
في البخاري الزاهد
وقال
الترمذي
واحمد
بن حديث جابر بن عبد الله وليس فيه. كتب الاسرائيل مش محترم راجع نعم
العلاء بن زياد بن مطر العدوي ابو ناصر البصري ابن عباد سته من الرابعه مات سنه 94 من الصالح عليه
وعمل له في المراسيل والمسائل
وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل في هذه الآية يعني قوله تعالى طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيا إلى أمر الله فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية وهكذا تسلسل النزاع والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين بها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد ويصر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه فإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تفسيره وتفسيقه وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره والظالم الذي يعتدي على غيره وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمخلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل وقالوا
بإسناده
وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه.
هل قلت؟
لا زيادة الكلام تكرر الكلام في وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح
مقلده
هو الصحيح بلا حجة يجزيها فيذم من خالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الاختلاف والاختلاف في الأصل وتثمان اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سكون والتشهد والاستفتاح ومحل سكون السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه إن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة بذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإنكارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه
هذا الذي قال الشيخ في الأمور المهمة التي يخفى أمرها على كثير من الناس فإن الواجب على المختلفين في أي مكان كانت هو أسحر الحق ورد ما تنازعوا فيه الله والرسول والعناية بذلك بإخلاص وصدق. فإذا خشي عليهم الأمر عذر بعضهم بعضا ولم يظلمه ولم يبغي عليه حتى يتضح الحق بالدليل. إلا تجد صراعات محل خلاف أو محل تنوع أو تضاد. فإن كان اختلاف تنوع فالأمر فيه واسع ولا يجب أحد يتعدى على أحد ولا يقطع أحد في ذلك لأن اختلاف تنوع كله جائز. فإذا أذن بأذان بلال أو بأذان محذورة شفع الإقامة أو صلاها رجعت الشهادة أم لا كذلك فيما يتعلق بأنواع التشهد وأنواع الاستفتاح كلها بحمد الله جائزة والله وسع فيها ونوع وعلى عبادات لا تؤمن بهذا تارة وهذا تارة فلا يجب التعدي من شخص على شخص من أبو ذلك ويقول هذا أرجح أو هذا هو الحق أو لا يجب أن هذا فإن هذا ظلم العرفان فتضيق لما وسع الله. ولا مانع من ان يغير الارض عنده هذا ارض عندي او هذا اولى ما يغير من غيره او من غيره في برايه مع ان لا يوسع او يوسع هذا ما يزول بل الرجال. اما في هذا التراب يكون شيء لا يجمع بينهما بل هذا ضد هذا هذا يعود على الدليل وينظر في الدليل فايهما رجح الدليل فهو الحق الحق واحد في مسائل متواضعه وخلاف تنوع فانها كلها حق ليس لأحد أن يبني ويظلم من غير هواه غير حجة ولا برهان. نعم.
وكذا تجد كثيرا منهم في غيره من الهوى لأحد هذه الأنواع
والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك، ثم الجهل أو يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتدال على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المفتي واحد والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يقول القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر
يعني أن كثير من الناس لما يتعلق بسعر الكلام لم يحمله هواء أو يحمله أما في قلبه من العلم على أخيه أن يرد حقه وباطله فلا يقبل لا حقه ولا باطله بل يرد الجميع. والغاب التفصيل في الأخذ بالحق ورد ظلم ورد باطل ورد، إذا كان مع أخيك حق وباطل تأخذ الحق فتجيء به فترد الباطل ولا ترد بهما جميعا. فالعلم الإنصاف الواجب أن تفصل كما أنه يفصل أيضا ويقبل الحق لمن جاء به ويرد الباطل على من جاء به ولا يرد الحق على الباطل جميعا لأي هواء أو جهل أو نحو ذلك. فالواجب النظر والإنصاف وعدم رد الحق من أجل أنه قال أنه باطل.
وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله لهم هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين بمثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما
يعني في الحلف عند الحاجة إلى ذلك الحلف، لأن العبد قد يتخذ الشجر قد يؤذي المسلمين بسبب الشجر أو لأن المسلمين أرادوا إذلالهم واتلف بعض أموالهم لئلا يستعين بها على المسلمين. الذين صلى بعضهم الطريق وبعضهم في طريق غيره العصر أخذن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلما أن طائفة منهما لأن كل منهما مجتهد طالب للحق. نعم
وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه.
نعم والذي يجب أن نقرح العراف عند هذه المعرفة نظرة النزول وزعمه أنها إذا اقتربت بكذا وكذا اسم فلان واسم امه واسم ابيه ونحو ذلك صار كذا وقع كذا الا يحرصون نعم ومن الجنود يتحرمون ولهذا سمي في الحديث الاخر سحرا لقد اقتلس الرجل السحر زاد ما زاد قاله ابو داود وقاله ابو سعيد كان صحيحا من العباس كله من السحر ابلغ
فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسلم الإمام أحمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء فقال يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة والحق يقطفها الجني يقطفها الجني فيقرها في أذني فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب حبيب ومهر البغي حبيب ومهر البغي حبيب وحلوان الكاهن حبيب وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. يدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم
وما يعطاه الكاهن المنجم والمال ليخبر بالمغيبات سمى حلوانها وحبيبها ومال مقصود بالباطل ومقصود بالكذب ويكون حراما منكرا كما هي البغي وما تعطاه بالتوشيح الى الفاحشة. الشياطين ما غدت الجن من شياطين الانس ولدتهم جن.
ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم صاحب الاجلام التي يستقسم بها مثل الخشبه المكتوب عليها الف باء جيم دال والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال وترنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال وترنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح المسلم ومسلم الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب الفخر بالأحساب والطعن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية بين القرى الفلكية والفضائل الأرضية بين القرى الفلكية والفضائل الأرضية
ومقصود ان الشيخ بالنجوم له احوال وكذلك التنجيم على البنجوم له احوال ثلاثه. الحال الاول هو استعمال التنجيم لمعرفه الحوادث معرفة أمر الغيب ويعمل زعم أن هذه المريض بشيئها وانتناعها واستراقها لها أثر في حياة الناس وموتهم وإن جاءت من سؤول الحياة هذا كفر أكبر وكفر فروضية ومن دعا نعرف عن الغيب صار كفرا آخر من جهة دعوة عن الغيب من جهة زعمها من النجوم مؤثرة وفاعلة في موت وحياة وآخر ذلك وإن زعم أنها بأسباب من المصرف والله صار كفرا من جهة الدعوة عن الغيب أنها يعلم بهذا عن المغيبات وأن لها سر في العلم عن الغيب وكذب على الله في زعمه أن لها تسبب. الحال الثاني أن لا يعتقد ذلك وأن لا يعتقد علم الغيب فيها ولكن يقول إن إحسانها واجتماعها قد جعله الله صوابا لكذا وكذا فهذا أيضا باطل ومنكر داخل في الذنب والنهي والتحريم. الحال الثالث أن لا يعتقد ذلك وإنما يتعلم سيرها ليعرف أوقات مواضع البلدان والمياه من باب علم السير لا علم التأثير وعلم التسيير تعلم المنازل ليعلم بها جهات البلدان والطرقات إليها وإلى المياه كذلك القبلة هذا لا بأس به على الصحيح لكن لا يعبر بالباء ولا يقال علمنا بكذا بلا وكذا أو نقلنا بلا وكذا أرسلنا بها كذا وما أشبه لكن بعبارة أخرى بفيه فيقول إذا كانت شرعية كذا إذا دخل وقت كذا أو دخل من ظلال أو ظهر طلعا من ظلال في وقت كذا أو في وقت كذا أو إذا كان في منزلة كذا وفي جهة ظلال كذا أو ماء ظلال كذا من باب إظهار العلامات فقط. أما يقول نطقنا بنا كذا فرأينا كذا بكذا هذه الباء رسمناها على ما مطلنا بلغ السماء فكان رضيه يفضل لأنها تؤمن بالسببية غير عادها وعدم استعمالها والواجع تعدوا مع النص ولو كان قصده صالحا وليس قصده أن لها تأثيرا أو أنها شبه عن الغير أو ما أشبه هذا نعم
نعم
نعم نعم هذا خريف ورسمي والشتاء
أو اعتقاد كونها ظروف
لا لا يتصرفونها ظروف تقع وضعت كذا كذا لا
فهذه والفوائد الأرضية صناعة محرمة بالكتاب
وائل باللام
نعم
وائل
وائل
باللام
باللام
وائل
نعم
نعم ليس تقولها
نعم
خاصة
لا
نعم تحت عادية التمريح هذا التمريح
أو التمريح بين القرى الفلكية
و
القرى
الفلكية
نعم
بعد نعم
نعم
نعم نعم في التمريح ما راح في
التمريح تنقية الطعام من العفا بالمكان
تنقية الطعام ايش؟
من العفا
بالمكان من العفا
نعم
ايش؟
بالمكان
بالمكان
نعم وتدهين الجلد وملء المزادة الجديدة ناعم ليذهب مرحها أو لتنشد عيونها وأن تصير إلى مرح الأرض
نعم
من نفس المرحى
وأن تصير إيش؟
وأن تصير إلى مرحى الأرض
مرحى؟
نعم أخذت من نفس المرحى لا من الاستقاق ومرى أي محركة للراني مرحى وموضع وكرم ممرح ومعظم مسلم أو معرج وكذو غير أجم بالمدينة لبني قينقاع وكتفت ثلاث شعاب ينظر بعضها إلى بعض والمرحى بالكسر الأنبار من الزبيب وغيره
لا أعلم
جماعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى ولا يطمع الساحر حيث أتى. وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الجبت السحر. وقال وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري مما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تفهمت الإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وعلى كل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والقالات والقرع ومن والقالات ومن ومنعهم من الجلوس في الحواريت والطرقات أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى
كانوا فيه الجمر تحريم والقبح
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأخذون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيرون. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أو أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال صحيح وهو مخرج في المشكاة.
أخرجه أحمد وأصحاب السنة الأربعة وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن سيف بن أبي خالد أنه سمع أبا بكر وإسناده صحيح وصح على الترمذي وابن حبان وغيرهما. هذا شيخ والثلاث عندنا القرع والثلاث
ثلاث من عند شعبان شو؟
والقالات
قالات بقاف
في التعليق قال حاشية في الأصل الفالات أو الغالات
قال يا الله لا له كل في جمع الأصل نعم 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 نعم
والقرع
ظهر ذين عبد القرع ذين رب حصى والنوى يلبس الناس وذين جهت إنه إذا كان كذا صار كذا كل من كلمة الشياطين في المقال يعني ما أحسن كيانا ولكني خدعت بعضهم يرد الحصى بعضهم يرد النوى بعضهم يرد عبد القرع كلها تلبس.
وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. نوع منهم آل تلبيس وكذب وخداع الذي ما يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين. فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة نحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر. وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه. وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال طائفة إن قتل بالسحر يقتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثر
السلام يأمر مكارين أنه ساحر أنه يقتل غير استثابة ويقتل كافرا. ويقول جل وعلا وعلمنا من أحد حتى يقول إن الهدى فلا تكفر، فلا يحصل الشعور بالشرك وكفر وحدة الشياطين وعباده من الله. ثم دعوه التوبة لا تنفع، لأنه قد يتظاهر بها وهو خالد خالد المنافقين، ولأن شره لا يتدارك إلا بقتل. ولهذا لما علم عمر بعض السحرة أمر بقتلهم ولم يسجدهم. وهكذا حصل لما علمت بسحر جارية لها قتلتها. المقصود أن شر السحرة لا يندفع إلا بقتل، لأنه يلبس على الناس، ولما أظهروا التوبة خوفا من السلاح وهم على سبيلهم وشابههم.
وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل فجه، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال تعالى
فلما قرب البخور عطلان والخواتم والخواتم انهم بهذا في بلاد الجن والخواتم كل في بعض بلاد الجن وبلاد الجهاد يتفهم انها من الاشياء الخواص والخواتم الخاصه بخور خاص لسوق من الجن وسادات من الجن. نعم
هذا
عباده نوع عباده كلهم ما في سبيل ولا من الله عباده من تعظيم لهم نعم تقرب لهم شيء من تعبد وطيب عبادة عبادة بالعياد والعياد والنوع وزادة الرواح كثيرة غربة إلى الله
والصوات
لا لنجهة هذا لشرك فعلينا لشرك خاص من
أصحاب الزيارة صلى الله عليه وسلم يكفرون به.
إذا فعلوا هذه الأشياء التي قربوا منها الجن دعوه نفسه فيها فيما قالوا بدون شيء بخاتم هذا الذي ولبسه جاءه مطلوب من الشياطين صار يستعمله في كذا ويستعمله في كذا. أما يقولون هم إذا ما فعل إنه وقف على كلام العلم في هذا الكتاب أما يقول ليتعاطى الزار
لا تحصل
في الجن يعني في العالم قبل هذا الصواب. لأنهم يتظاهرون بشيء ألا يرجعوا عنه إلا مجرد خوف السلاح، ولأن شرهم عظيم في الباطل ورؤي كان ثابتة صادقة ما مره قتل أجل الخير والسلامة، وإن كانت توبته كاذبة صرح الناس من شرهم. نعم هذا يقبل رجع سائم قبل أن يقبل عليه وقبل أن يلعب شره قال الصواب بالله.
وقال تعالى فلما جل عليه الليل رأى كوكبا الآيات إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم على أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن إطاعته به الجن أو غيرهم وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به، لإمكان أن يكون فيه شرك لا يرى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني الإنس الجن استعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد تزنى الجن والإنس، فالجن تعاظم في نفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: يوم نحشرهم جميعا ثم نحشر الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين، وقد قال تعالى: يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. استمتاع الإنس بقضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه، استعانته به واستغاثته وخضوعه له. ونوع منهم من
هذا البحث يقع فيه كثير من الناس بسبب الجهل لولا في العلم، وبسبب أن المرضى يتشبثون بكل شيء، يتعلقون بكل شيء، والاستعانة بالجن والالتجاء إليهم والذبح لهم نزله كانها من عادات الجاهلية ومن أمان الجاهلية المشركين الأولين. جاء الإسلام بالنهي عن هذا والتحذير من هذا، والأمر بالاستعانة بالله وحده سبحانه وتعالى. الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا أخلاق الجاهلية وأمان الجاهلية التي ذمها الإسلام وعابها وأنكرها، ومن جملتها التعلق بالجن والاستعانة بالجن واللجأ إليهم والذبح لهم ونحو ذلك مما كانت عليه عادة الجاهلية. ولهذا قال عز وجل: ظاما لهذا الصوف من الناس، وأنه كان الجن والإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. زادهم رهقا فسر بمعنيين، أحدهما أن الله تعود على الإنس زادهم فزادوهم، والهذا الجن زادهم رهقا، زاد الإنس الجن رهقا، زادهم طغيانا وتعاظما وتكبر عليهم، ثم راهم يستعين بهم تقدر سادتهم وكبراؤهم وعظماؤهم، وصار شرهم يزيد على الإنس إذا لم يستعينوا بهم وإذا لم يلجأوا إليهم وإذا لم يذبحوا لهم ويعطوهم مطالبهم. وهذا من أعظم البلاء، وأرادوا السلامة فجاءهم شر وبلاء. المعنى الثاني الذي تستوعب به العلم أن الله تعود على الجن نبيهم إذا زاد الجن الإنس رهقا، زاده خوفا وذعرا فصاروا ينهجون بدعائهم والاستعاذة بهم والتعلق عليهم فظنوه. وكل معنى يمين صحيح، فإن استعادة الإنس بالجن تزيدهم طغيانا وإيمانا وكبرا، وتزيد الجن أيضا الإنس رهقا بمعنى خوفا وذعرا، فالجن يزيدون الإنس رهقا وذعرا وخوفا، والإنس يزيدون الجن طغيانا وكبرا وتعاظما وشرا. يواجه الاستعاذة بالله وحده خلق الله واللجأ إلى الله وحده، ولا يزول أبدا النذر الجن أو الدفع لهم أو الاستعانة بهم، بل هذا من الشرك الأكبر، هذا ينافي غير الله، وهذا ينافي قول لا إله إلا الله، وينافي إياك نعبد وإياك نستعين. قد كان فريق من الجاهلية وسار على نهجهم كثير من يدعي الإسلام يذبحون الجن إذا استحدثوا أرضا يرفعونها أو بيرا يحفظونها أو بيت بيت يسكنون يذبحوا لهم، وقالوا اتقي شرهم في هذه الأرض أو في هذا البيت أو في هذه البيئة، هذا من جهلهم وضلالهم، فإن الإحصان لله وحده والنجاة لله وحده والسلام من كل شر. وهكذا تعلق الجهلة اليوم في أمصار كثيرة في بلاد كثيرة لأصحاب القبور والحاجات إليهم هم بشهادة هم الشرك الأكبر، فإن هذا أيضا أمر دسه الشيطان على الناس، وقالوا لهم ما قالوا الأولين من الجاهلية إن الأولياء وإن العلماء من الإنس إذا ماتوا يكون لهم جاء ويكون لهم شأن، فإذا دعوا واستغفر بهم ونذر لهم ونذر لهم شفعوا إلى الله بقضاء الحاجات، وهذا نفس الشرك الأول الذي فعله الجاهلون، كما قال جل وعلا يعبدون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، ما يخلقون ولا يرزقون، يعلمون ذلك من حالهم، ولكن يزعمون انهم يشفعون لهم عند الله، يدعوهم ويستغاثوا بهم ويذبحوا لهم ويذبحوا لهم، هكذا قوله سبحانه وتعالى ويقول لهم اتخذوا من دون الاولياء ما نعبدهم الا ليقربوا الى الله، ما قال ما نعبدهم الا ليخلقوا ويرزقوا ويعطونا اولاد، لا يعلمون ان الله خلق الرزاق سبحانه وتعالى، ولكن ارادوا أنهم يقربونه ويشفعون له، وهذا هو نفس ما قصده عباد البدوي عباد الحسين عباد علي عباد قائد القادر عباد غيرهم من يدعى في الولاية، وشرك الأولين بقي في الآخرين، وزاده الشيطان شدة وزاده به تعلقا حتى صاروا يعبدونه حتى في الشدائد، الأولين يشركوا بالرخاء وإذا جاءوا في الشدائد أخلصوا لله العبادة كما قال اسمع فإن رسول الله فدعا الله رسول الله الدين فلما رجع البر له يشركون قال اسمع وإن غاشهم الليل فقولا دعوا الله رسول الله الدين فهم في حال الشدائد برسول الله، أما عباد البدوي وعباد قبور اليوم وعباد الأشياء والأحجار في الزاد شركهم في الشدة على وعلى الرخاء، وإذا خالوا في البحار السفن البواخر ورأوا شيئا من خلال البحر صاروا يصفون بآلهتهم يا سيدي بدوي يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا سيدي فلان ورسول الله نسأل الله العافية، فصاروا بهذا أشد شركا من الأولين وأكثر من الأولين المشركين الأولين أعوذ بالله، لأن الأولين شرك من فرخ دون شدة، أما هؤلاء المتأخرون فشرك من داعي فرخ والشدة جميعا، من يزداد شركا في الشدة أكثر نسأل الله العافية.
ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبته رجال غيب، وأن لهم خوارق يقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عفوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين، والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب، حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثهم الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم.
رجال الغيب هؤلاء يدعون هم الشياطين، هم الشياطين الذين يصبروا لهم ويتمثلون لهم في صور أناس يعظمونهم ويقدسونهم، يأتون إليه في صور بعض الأولياء وبعض المؤمنين، بعض المعظمون هم أولئك المشركون ومن هؤلاء رجال الغيب ويقولون لهم رجال يقضون الحاجات ويشدون ما يطلبه الانسان منهم فهم بين شيطان تمثل لهم بشرط لا يعرفونها او تمثل لهم باناس يعرفونها حتى قال شيخ الاسلام ابن تيميه وقد حدثني اناس انهم راوا لي جاءتهم وقضيت لهم بعض الحوائج حياه وهو شيطان تمثل لهم شيخ الاسلام ابن تيميه وجاءت لهم بعض الحوائج فظنوا انه لا الشيخ الاسلام جاءه في اماكن اخرى وتمثل لهم وانه من كرامته صارت له احوال يتنقل بها ها هنا وها هنا ويقضي الحوائج الذين يدعونهم من دون الله وإلا الجهل العظيم والبلاء الكبير والشر المستطيل ان شاء الله على اهله منهم يرى بدوي يرى عبد القادر يرى فلان يرى الرسول يعرف كل هذا لا يكونهم شر وشياطين تظنهم وتظنيهم
من باب الحكم
حتى ان الاصنام قد تكلمهم اصنامهم التي سمروها على اصنام فلان وفلان وفلان اصنام الملائكه بفعلهم تدخل بها الشياطين وتكلمهم منها او تكلمهم حولها ويظنون انها منها نعم
شكل عرفوهم ورجعوا الى القدر واعتقدوا ان في الباطن طريقا الى الله غير طريقه الانبياء وحزب ما امكنهم ان يجعلوا وليا خارجا عن دائره الرسول فقال يكون الرسول هو ممدا للطائفتين فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه والحق ان هؤلاء من اتباع الشياطين وان رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإلا فالإنس يؤنسون أن يشهدون ويرون وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله وسبب الضلال فيهم واستراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم وهذا كلام باطل
الفقراء هم الفقراء الصوفية هم فقراء طائفة من الصوفية يسمون الفقراء لأنهم يعلمون جهدوا في الدنيا وأقوال رأي الآخرة وتبدت لهم أمور غيبية صاروا بها أولياء صاروا بها يعلمون أشياء غيرهم وهم فقراء من الدين الحقيقة قالوا من الدين وذهب على أن دينهم
وهذا كلام باطل بل واجب عرض أفعالهم وأقوالهم على الشريعة المحمدية كما وافقها قبل وما خالفها رد كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حقيقة إلا حقيقته ولا شريعة إلا شريعته ولا عقيدة إلا عقيدته ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطلا وظاهرا ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي هي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى ولو صار في
الهوى هذا هو الحق ليس للناس طريق إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام ليس من الناس طريق إلى الله وإلى الجنة إلا الطريق الذي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقط أما الطرق الأخرى التي حدثها عباد الشيطان وعباد الجن ومنحرفون عن الحق ومن ظن سعيهم الحياة الدنيا هذه الطرق كلها طرق فاسدة باطلة قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله فكل عدا صراط الله المستقيم فهو من السبل المذلة قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فلا طريق إلا اتباعه ولا صراط الا صراط الذي بعث به النبي عليه الصلاه والسلام وهو الاسلام والهدى والايمان وطاعه الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله هذا هو الطريق وهناك طريق اخر ومراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم ومراد بقوله انك يا محمد لتهدي الى صراط المستقيم صراط الله وهو توحيد الله والاخلاص له وطاعه اوامره في نواهيه والوقوف عند حدوده وتكون خالف شرعه هذا هو الصراط هذا هو الطريق هذا هو الاسلام هذا هو الايمان هذا هو الهدى هذا هو الصلاح هذا هو الاتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا سوى ليس هناك سوى نعم
ولو طار في الهواء ومشى في الماء وانفق من الغيب واخرج الذهب من الخشب ولو حصل له من الفوارق ماذا عسى ان يحصل فانه لا يكون مع تركه الفعل المامور وعزل المحظور الا من اهل الاحوال الشيطانيه المبعده لصاحبها عن الله تعالى المقربه الى سخطه وعذابه لكن من ليس يكلف من الاطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطلا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ومن اعتقد في بعض البله البل
لكن اولاد
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطلا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المهلكين وجنده الغالبين لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فمن اعتقد في بعض الجلح أو المولعين مع تركه بمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأقواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم المقصود ان بعض الجهلة من عباد القبور من عباد الاولياء يزعمون ان الجنح والمجانين والصبيان والاشباه من هؤلاء من اولياء الله الذين يعتقد فيهم ويدعون من دون الله ويستغاث بهم وينظر لهم ويعنيهم انه ليس عليهم ذنوب لانهم ما بين المؤمنين ما بين القوم هؤلاء مما كان ما صادق عنهم بعدم تكليفهم زعموا انهم يكونوا من اولياء الذين يدعون من دون الله ويستغاثون من فساد العقول نعوذ بالله من حرامهم فان هؤلاء حسبهم ان يكون تبعا لاهلهم حسبهم ان يكون تبعا لاهلهم في النجاه اما انه يكون لهم يا اهل المقربين وهم من تعظم حسناتهم عند الله وممن ترفع لهم درجات العلى وممن يجاهدوا في سبيل الله وممن لهم اعمال عظيمه هذا ليس كذلك هؤلاء حسبهم يقولون تبعا لابائهم في الايمان في دخول الجنه ثم لو قدر ولو فرض ان شخصا من المؤمنين بلغ الغايه في الايمان والتقوى والصلاح والجهاد ما جاز لاحد يعبده من دون الله فإنه بهذا لا يكون أفضل من الأنبياء والأنبياء أفضل الناس الرسل ومع هذا لا يعبد من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينظر لهم ولا يتوكل عليهم، بل هذا حق الله وحده. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأمركم بكفر بعد أن أنتم مسلمين. فجعل التعلق على الأنبياء والملائكة كفرا بعد الإسلام. ففي هذه حال هؤلاء المجانين والبنت والصبيان، لكن هؤلاء المشركون في أعظم ضلال، ما بعد شيء عن النظر المعقول ثم عن الهدى. كيف مجنون ومعتوه رجله يرد وكان في الجزيرة هنا ودرس الشيخ محمد رحمه الله عليه يعني ناس من هؤلاء الجزيرة المجانين يعبدونهم يعبدونهم بالولاد الدعية وبالخلف والحوطة في الأماكن، يقول هؤلاء أولياء ويستغاث بهم ويتبرك بهم وينذر لهم. فلما رد الشيخ رحمه الله عليه وبين للناس هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الفساد وحسن هذا من هذه الجزيرة والحمد لله وانتهى. ولكن دعاة الشيطان ودعاة الشرك لا يزال في كل مكان يدعون الى الشرك في قصر الشام والعراق وفي كل مكان، ومن جاء منه الى هنا العمال وغير العمال حصله فساد كبير وشر عظيم لعقائده الفاسده الفاسده التي نشأوا عليها في البلدان هناك. ومن ذلك ما يتعلق بدعاء الموتى والاستغاثه بالموتى، سواء كانوا انبياء او كانوا من يدعى في الولايه كما فعلوا مع البدوي في مصر ومع الحسين في مصر ايضا وفي النجف، وكما فعلوا مع الشيخ القاضي البريهاني في العراق، وكما فعلوا مع غيرهم بزعم انهم اولياء، فلهذا يدعون من دون الله من بعيد وينادونهم: يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي الحسين، انا في جوارك، انا كذا انا كذا، السمريني رد غائبي، لك علي كذا، لك من البناء كذا، من النقود كذا، من البقر كذا، وهكذا نسأل الله العافية. هكذا تكون المصيبة العظيمة والانحراف وفساد العقول وفساد الفطر، وتكون الحي الطيور الذي خلقه وخلق من قبلهم، ويعبدون الناس المتهمين بأعمالهم في القبور، لا يستطيعون دفعا عن أنفسهم شيئا وذهب بغيرهم. الحسين قتل، ما دفع عن نفسه قتل، وعلي قتل، وعمر قتل، وهم من أشرف الصحابة وأفضل الصحابة بعد الصديق. عمر نفسه وعثمان وعلي كلهم قتلوا من أشرف الصحابة، ما دفعوا على مسلم. الحسين بن علي كذلك قتله الجيش الذي بعثهم من العراق، ما دفعوا على مسلم شيئا، فكيف يعبدوا من دون الله؟ كيف يستغاثون بعد الموت؟ لما كانوا في التراب وخلا بأعمالهم. لكن المسلمين لا يعقلون، قد صلبت فيلة عقولهم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن ينزلون كلهم لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فجعل هؤلاء المشركين أضل من الأنعام وأبعد من الهدى، ووصلهم بالغفلة عن الحق والهدى. ولكن في الاخرى في سوره القران: ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. الذين اعرضوا عن الحق وعن اتباع الرسول وتعلقوا بالقبور وبالاصنام والاشياء والاحجار ويكونوا المجانين، هؤلاء اضل وابعد عن الهدى من البهائم، نسال الله السلامه. والواجب على العاقل ان ينتبه وأن يحذر ما بلى به الأكثرون من الضلال لأسباب تزيين الشيطان وتلبيسه، نسأل الله العافية. نعم. لا لا مشهور أنه هو رأسه بطريقة إلى نصره وما له حقيقة، لكنه مشهور فيما يتعلق بكل شيء. لما ثبت الرأس نقل إلى نصره أغلب ناقضين في ذلك أنه كان أنه فوق في الشام في خزائن الشام أو دخل في أرض الشام لما جاء به يزيد أو رد إلى جثته في العراق. على كل حال أهل الشرك يتعلق بكل خير، فيطلع عنهم كمان. نعم. الله يعافيك.
فإن ذلك الأدلة إما أن يكون شيطانا زنديقا أو شيطانيا متحيلا.
سلام يكرمون.
قال الشيخ احمد شاكر: هذه لفظ مولده وفي شكل قاموس الزواج رغم ان يتلبس
ويظهر المشرك والعبادة ويظهر الفسق والفساد. نقله المفرد نفسه.
نعم.
متحيلا أو مجهولا أو معذورا فكيف يفضل على من هو من أولياء الله مستجعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطل وإن كان ذلك من اتباع الباطل، وإن هذا خطأ أيضا بل يجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تأتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أكثر الليث رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تأتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب.
أسألك على جميع الليث والشافعي رحمه الله الليث المساعد إمام أهل مصر وفقير أهل مصر في المئة الثانية والشافعي رحمه الله.
الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أكثر الليث رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب.
أسألك على جميع الليث والشافعي الليث المساعد إمام أهل مصر وفقير أهل مصر في المئة الثانية والشافعي رحمه الله فقيه العراق وفقيه مصر في آخر المئة الثانية وفي أول المئة الثالثة. يقول لا تغتروا بمن يدعي الولاية ربما يمشي على الهوى وطار في الهوى فهو يمشي على الماء ثم تفعله معه الشياطين. لا تغتروا لهؤلاء حتى تعرضوا أمرهم على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنظروا مدى استقامتهم على كتاب السنة وهل هم مستقيمين أو منحرفون، هل هم دعاة للحق أو دعاة للضلالة. فهذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس لأسباب الشياطين من شغلة الشياطين ومن خالق الشياطين لا يأتر بها إلا جهلة ولا يطهر في الهواء حماس الشياطين في الهواء أو سلح في الماء مشى على الماء أو جعل الحجر أمامك ذهبا أو ما أشبه من التدبير والفساد لا يطهر بها ولا لأن معه الشياطين تغير على الناس فتغير أمامهم أشياء كثيرة من باب التزيين والتغيير والتلبيس. العاقل لا يقر بهؤلاء ولا يقول انهم اولياء بل هؤلاء من اولياء الشياطين حتى يعرض امره مع كتاب السنه. واذا كانوا مستقيمين على ما قاله الله ورسوله ظاهرا وباطنا هؤلاء هم الاولياء. الذي قال فيه سبحانه الا ان اولياء الله لا خير عليهم ولا محزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. الولايه تكون بتقوى الله والايمان بالله لا بالمعاصي والمخالفات ولا بالخرافات ولا بمخالف الشياطين. ثم لو بلغ اعظم ولايه وكان لا يخطئ قط كان مستقيما لم يكن افضل من الرسل ولم يكن افضل من الانبياء. والرسل والانبياء لا يعبدون من دون الله فالاولى من بعد اولى. نعم. يعني ما ذكر هذا بعض الاخوان
وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الجنة فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين عرفتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه فلم يذكر في أوصافهم البلح الذي هو ضعف العقل وإنما قال صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ولم يقل الجن. والطائفة المنامية
وهم الذين
لا شيء عند الدنيا.
قال الحديث الأول ضعيف رواه أبو بكر الكلابابي في نساء المعاني وابن عساكر. وقال أبي شاهين تفرد من مصعب بن مهاد قلت له صدوق كثير الخطأ كما في التقريب. قلت لا في الطريق إليه أحمد بن عيسى الخشاب. قال ابن عدي له مناكير ثم ساق له هذا الحديث وقال فهذا باطل بهذا السند. ثم رواه ابن عدي وغيره من حديث أنس بن مالك المرفوع أكثر أهل الجنة الجلد. وقال منكر بهذا الإسناد لم يروه غير سلامة بن روح. قلت وهو ضعيف لسوء حفظه. وتابعه سفيان بن عيينة عند أبي موسى المديني في النقائص ولكنه قال حديث غريب جدا من حديث ابن عيينة عن الزهري إنما يعرف هذا من رواية سلامة بن روح وإن مثلا من وجهين الأول عن محمد بن المنتدب وقال المعاقل بن عمران في الزهد حدثنا محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنتدب مرفوعا به والمدني هذا ضعيف كما في التقرير. والآخر عن عمر بن عبد العزيز مرسلا مرفوعا به وزاد وأعلى عن النيل لأولي الألباب رواه عبد الوهاب الفلاد في حديثه بسببه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه وعبد العزيز صدوق يخطئ كما في التقرير. وفيه من لم أجد من ترجمه. وفي هذه الرواية رد على من قال إن هذه الزيادة لم يوجد لها أصل وأنها مدرجة من كلام أحمد بن أبي الحواري. فإن أحمد هذا والسلام ذكر في هذه الرواية وإنما أعطيت الكلام على هذا الحديث لأني رأيت الشيخ أحمد شاكر علق عليه بقوله ومجموع ما قيل فيه أنه لا أصل له. ولا أعلم أحدا من العلماء أطلق هذا القول على الحديث وإنما قال بعض الجزيان في المذكورة كما تقدم. فإذا كان مردودا فيها فرده عن أصل الحديث أو لا أحرى وإذا كان وإنما قال ذلك بعض الجزيان في المذكورة كما تقدم وإذا كان مردودا فيها فردته عن أصل الحديث أو لا وأحرى. ولا يجوز باصطلاح المحدثين أن يقال في الحديث له سبب واحد أو أكثر ولو كان ضعيفا لا أصل له أن يعلم ذلك.
هذا حديث ضعيف أخرجه الكلابابي في كتاب المعاني ثم أساكر في سند مصعب بن ماهان وأصحاب الخطأ واحد من عيسى الخشاب. قال ابن عدي له مناكير ثم ساق له هذا الحديث قالت هذا باطل بهذا السند وقد التحاكم مثل الاثار والبزار والديلمي في مسندين والبيهقي في الشام والخلعي في فوائده كله من حديث سلامه بالروح. عن عقيل بن خالد عن الاجتهاد عن الاجتهاد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثر اهل الجنه الجنة وسلامه بالروح. قال فيه ابو جرعه ينكر الحديث وقال ابو حاسم ليس بالقليل محل عندي محل غفلة قد عد هذا حديث من تراثه ثم هو لم يسمع من جد أبيه إنما أخذ من كتبه. ونقل أبي جعفر الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن الجلد مرادهم فيه هم جلد عن محارم الله تعالى وهم من نفس العصر بالبلد
من بلد من بلد من بلد من بلد الحديث ما أطلع شيء لكن لو صح المراد انه سوء بالعبادة وطاعة الله والإقبال عليها عما يتعلق بالدنيا وشأنها وجمعها ونحو ذلك سمي هذا المعنى لهذا المعنى ولكن هل لا أصدر معنى
هل الشيخ ناصر على قولك
يعني
لا ينبغي
الإطلاق من باب الاصطلاح لأنه إذا أصل ضعيف بين أصل ضعيف مش واجب ما لها ما لها ثاني أبو كلية ما يقال لها أصلا موضوع من
والطائفة الملانية وهم الذين يفعلون ما ينامون عليه ويقولون نحن يتبعون في الباطل ويقولون إساء المرائين ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة يتبعون ضالين وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن بالصحابة يستدعين من يفعل ذلك يروا عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المفاهيم فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامات هؤلاء أنه إذا حصل في جلودهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويستدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جلوده كافرا أو فاسقا، لم يكن حدوث جنونهم مزيلا لما حدث من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المستقيم يكون محشورا مع المؤمنين المستقيم، وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعا أو متولها له. لا يوجب وجود حال، بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده أو ينقص، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته عليه على الشر ولا يرفع عنه ما كان عليه قبله. وما يحصل لبعضهم عند التناقض
قد يقال في هذا أن مشاكل الجنون ويحصل من أداء العقل يكون من جملة المصائب التي تصل بها السيئات، فإنه مصيبة أومى ومن مصيبة أومى المصائب جملة من النصوص أن كثر الله بها الخطايا وخط بها السيئات، فما أصابه من جنون أو ضعف في العقل أو غوال العقل إذا كان مجنونا فسمى قبله أو سمي بغير ذلك من الأسماء فإن هذا يكون جهة المصائب يرجع له بها تكبر الظنون، لكن لا يجعله بهذا من الأولياء وهو ليس من الأولياء قال ذلك، بل كان معروفا بالمعاصي. المقصود أن هذا كله من باب المصائب. نعم كفر الله بالسلام. نعم الله
كلام يتكلم بالتقليد
لا تزيد
المرض
ولا تزيد المرض، يعني إنما أن جواء العقل لا تطمع عليه الظنون ومع ذلك لا تزيد المرض، لكن إنما يختصر كتخيل السيئات. نعم لأن مصيبة الأصل تكثر السيئات. نعم حتى واحد بس لا يكثر بس يكون على العاقلة هي. نعم
وما يحصل لبعضهم
إذا كان حاجة الخمر والمحفوظ، لا لا الخمر مقصود المجنون صاحب الخمر لا يطاع عليه أحد يطاع عليه الحدود لأنهم تعاطوا معه يقولون عندك خيار لي نعم رمى عليه الحدود ويدخلون بمن قتل. نعم
كل تصرفات
محسوبة عليه من خلاف الكلام طلاق والعتق وأشبه ذلك.
وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم بعض اللغات المخالفة لمثاله المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المطبوع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون دوام العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم: هم معشر حل النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نقل ولا نقل مجاني إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق من العادة، ويكون ذلك السبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من قبل أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين فنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. أما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعة فهم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول وإن كان عالما بهذا فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله
تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالله يغضب عليهم من عرف ولم يعمل فليعود أشباهه، والله من تعدد على جهاله غير علم.
ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر
يقول حديث صحيح لكنه ليس صحيح كما ذكر السابق.
أي
حديث قد يكتب من ترك ثلاث سنين. على خبر سلمي وابي داود والنسائي في حديث ابي الزاد الزمري وسنده الحسن صححه الاخوان الحاكم وعرفه الجهلي وغلام سعد عند ابي ناجه من حديث جابر وحسنه الحاكم صححه المسيري واخر عند احمد من حديث ابي قتاده وسنده الحسن صححه الحاكم.
لكن الشاهد ايضا عند مسلم الصحيح يعني ما اظهر ابو هريره رضي الله تعالى عنهما انه قال: لا يمتحن اقوام الوجه الى المجموعات او لا يخشى ان الله على قلوبهم ثم لا يكون من يراه غير مسلم ذكره الحافظ في قلوب اول الجمعه. هذا من شواهد هذا الباب. نعم المقصود ان من ترك الجمعه من غير علم شرعي ومن اسباب ختمه على قلبه وخروجه من دائره الاسلام نسال الله.
الله عز
وجل يقول: جوابي عقل بلا وقع الصلاه بخلاف العلم الصواب لا يقع اذا وقع منه ثلاثا وقع منه في حال هذه عقلته فلم يستعد العلم عقل وهو الصواب لو في الاسلام الجويه والقيم وجماعه، لان هذا يضر غيره ولا يضره يضره يضر غيره جميعا بخلاف حد الحد فالمقام عليه وجعل عليه حدا وليس يقع الطلاق عليه من الحد بل شيء زائد لكن بعد قعديده لا يكفر لا يكفرون ما دام اعتمد انه اعتقهم في هذه شرائع عقله. نعم اما اذا قتل قال يهنون قتل احدا وقال ماله لا لا يرفع عنه لانه لا يتخذ حيله يشعر بالشكر فيقام عليه حد السرقه ويقتل قصاصا الى غير ذلك. نعم نعم كل فينا كذلك فينا سريقا من الخلاف القول من نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما ما يتعلق بقصه موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي
وفي هذا الوجه الخامس لا في اليوم في الطحاويه.
واما من يتعلق بقصه موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى القبر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكنا من أتباعه، لكان من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالحضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة.
هذا الذي قاله المؤلف كلام عظيم كلام جيد. ومن زعم أن أحدا من الناس يستغني عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه يأتي العلم من الله رأسا، ويقول بعض حدث في قلبي عن ربي، من زعم هذا وقال إنه بإمكانه الاستغناء عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويستقل بعلم خاص من الله عز وجل ليس من طريق الأنبياء بل من طريق أوهامه وما يقع في قلبه من الخواطر وما يزعم أنه تلقف عن الله، فقد أبعد النجعة وضل عن سواء السبيل، قد خرج عن دائرة الإسلام وصار إلى دائرة الكفر نعوذ بالله. يعني يلزم جميع الناس يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد قال غير العظيمة وأتى كفرا بواحا نعوذ بالله، هذا الكفر شنيع. قد يدعي كثير من الصوفية الضالين الزنادقة يزعمون أنهم يستغنون بما تلقونه بزعمهم عن الله من طريق التحديث من طريق الحديث ويقع في القلب، وأن الله جل وعلا يحدثهم ويأمرهم وينهاهم، وهذا من جهلهم وضلالهم ونفاقهم وبعدهم عن الهدى. فإن الخضر ليس من بني إسرائيل وليس موسى مبعوثا إليه، فالخضر نبي مستقل ليس له تعلق بموسى، وموسى إنما بعث إلى بني إسرائيل، وكل نبي قبل نبينا يبعث إلى قومه خاصة، غيرهم غير مسؤول عنهم وغير مسؤول عنه. أما محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس عامة، النبي والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين، كلهم مأمورون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم مأمورون بإخلاص العبادة لله وحده. من خرج عن طبيعة محمد وعن شريعته فقد كفر بالله وضل عن سواء السبيل، ولا يكون من أولياء كما يزعم هؤلاء الزنادقة من الصوفية أنهم يستقلون بعلم لدن من عند الله يحدثهم قلوبهم عن ربهم وأنه ليس بحاجة إلى اتباع الأنبياء، هذا ظلام زندقة وكفر والإلحاد. ولهذا قال الخضر لموسى لما سلم عليه قال إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني به لا تعلمه أنت. فالخضر له شأن وله نبوة وله وحي من جهة الله غير ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. والأولياء ليسوا أفضل الأنبياء، بل الأنبياء هم أفضل الناس هم خير الناس، ثم بعد ذلك طبقات المؤمنين على تفاوتها. من زعم أن الغني أفضل من النبي فقد غنى وزعم قولا باطلا. فأولياء الله من يكونوا محمودين ولهم الثواب العظيم إذا كانوا من أتباع الأنبياء يتبعوا الأنبياء، فكيف يكونوا فوق الأنبياء؟ فإن فضلهم وكمال إيمانهم أن يكونوا متبعين الأنبياء سائرين خلف الأنبياء ليسوا خارجين عن الأنبياء. والمؤمنون والخلص والكمل هم الذين أكملوا اتباعهم لأنبيائهم واجتهدوا في تطبيق ما جاءت من أنبيائهم، وكل من المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين استقاموا على طريقة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وحضروا عليها وجهدوا أنفسهم في ذلك حتى أدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله وصاروا بهذا من المؤمنين وصاروا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
وبسبب استقامتهم على طريقه وادائهم ما اوجب الله عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم. وكلما كان خوفهم من الله اكثر وكلما كان اتباعهم النبي اكمل في الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وكان اتباع الله اكمل في الدعوه الى الله والتبليغ عن الله صار ايمانهم اقوى واكمل. الله المستعان. تمام.
وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحرك ترى وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسفر عنها وهو يود منها نظرة. وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم
هذا يقول هؤلاء الذين يقول هذه المقالة لا تصيبهم هوس يقولون رؤوا من الجنين لا يتكلموا بكلام لا يقولون من المجانين إلى مجانين. فإن كون الكعبة تطوف بأحد أو تخرج من مكانها أو تطوف بأحد من الأولياء هذا لا يقولون أي عقل. فلما يقول أن المجنون معتوه قد ضاع عقله فلا تكلمه الكعبة في مكانها لا تخرج لأحد ولا تطوف بأحد هي في مكانها مستقرة ولن تخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق. فالمقصود ان هذا الكلام بعض الصوفيه كلام فيه الهوس والفساد وفساد العقل وما يدل على انهم ضاعت عقولهم وتكلموا بما يقوله المجانين واشباه المجانين. نعم.
وهؤلاء لهم شبههم بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فجعل أهل الرحلة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فبين
وصفه من هذا الواجب هو التمسك بالحق والاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وترك الخلاف والنزاع والخروج على ولاة الأمور. فإن الله جل وعلا أمر الناس بأن يعتصموا بحبلهم جميعا والله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال إنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء. فالواجب هو الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وعلاج الامور التي توجب الاحتياط والاستقامة والحكمه على ضوء كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وعدم نزع يد من طاعه. يجب على الجميع ان يكونوا مطاعين لهذا الشرع متمسكين به متعاون عليه متعاون ضد خلافه مطيعين لولاه امره في المعروف ذلك للشقاق إلى الخلاف لم يخفي إلى النزاع والانقسام حتى يكون الحق بينهم ظاهرا وحتى تختفي بينهم الرذائل التي حرمها الله عز وجل. ولهذا قال نرى الجماعة حقا وصوابا. فالجماعة حق وصواب يجب التمسك بالجماعة والحذر من أسباب الشقاق إلى الخلاف الذي يضر الجميع ولا يفيده ولا يفيد إلا الأعداء. نسأل الله السلامة. نعم.
فأنا عليه
وأصحابه. فالرواية الثانية رحمه الله رواية الثانية رواية أخرى وهي الجماعة قلنا لا واحد. فأهل السنة والجماعة وفرقة الباجة هم أتباع كتاب السنة. نعم.
ضعف
الرواية
الثانية
وصح الرواية
الأولى.
فيها ضعف الرواية الثانية لكن معناه صحيح تفسر الرواية في الجماعة. يعني الجماعة هي المختلفة أو المستقيمة على كتاب السنة. نعم.
فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والنفس. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والنفس. صحيح الإسناد. وأقول الآن كلا ولا أدري كيف وقع هذا، في السند ضعيف كما هو مبين في تخريج المشكاة ثم في الأحاديث الضعيف.
هذا
هو أحمد بن طريق روس قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل وهذا سلم صحيح إلا أن العلاء بن زياد روايته عن معاذ بن سلم. وحدثه أحمد أيضا من طريق قتادة عن العلاء بن زياد الرجل من حدثه ونسك به عن معاذ بن جبل.
هي حدثه جيدة أما لا شاب يرضى إلى أن الرجل مبهم وإلى كتابه العلاء. نعم لكن معنى صحيح فإن هذا هو الجماعة. وأما تحرير الشعاب هذا إنما يكون عند الاستقامة وصلاح القرى والمدن، فأما إذا اختلفت القرى والمدن كثر فيها الشر والفساد وانتشر فيها أنواع الخدور فإن الإنسان يفر بجوه من الفتن الى الشعاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يوشك ان يكون خير ما ينقص على غنم يتبع بها شعاف الجبال وما وقع قطر يفر بجوه من الفتن. وفي اللفظ الاخر ان يرى صحيح الناس افضل قال منهم المجاهد في سبيل الله ويكن من قال منهم في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس في شرفه وفي البخاري. المقصود ان عند حاجه الى الفرار من الفتن يفر من القرى والمدن الى الشعاب والى البعد عن اهل الشر والفساد والدعوه الى الباطل. وعند استقامه الاحوال في المدن والقرى فهي افضل واقرب الى الجماعه والتعاون على الخير والتعلم والتفقه في الدين. هذا الاثر على ما فيه من الضعف محمول على ما اذا استقامت الاحوال، فاذا اختلت الامور فلا مانع من يقول الى الشعاب وشراء بالدين والفتن الى الشعاب والى رؤوس البلاد ليبتعد عن خطر في بلادهم التي وقع فيها خطر. نعم اللهم استعان.
كان
يعني ان قد قال سابقا من صحيح الاسلام ثم رجع عن ذلك عباره فيها ضعف وعباره فيها كان قد قال انه صحيح الاسلام ثم رجع عن ذلك الذي انقطع بين الاعلى وبين معاذ من الاعلى بزياده.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم قال: اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال: هاتان اهون. فدل على انه لا بد ان يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم في جاهلية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال: هاتان أهون. فدل على انه لا بد ان يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض مع براءه الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاهليه. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أخذ بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوه منزلة الجاهلية. وقد روى مالك
بإسناد نعم نعم هذا جاء معناه أيضا في حديث آخر صحيح من صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن أصابوا على بطنهم ومن تحتهم الجيل، وسأل ربه أيضا أن أصيبهم هلاكا عاما لا تعنف ولا يسلط على عدو من شفاسين حملها جابة، وسألهم أن لا يذيق بعضهم فسأل فلم يجبهم. نعم هو فخلاف واقع خلاف واقع نعم
عليهم
ادى لكم بقاء
الزاهد
من قبل الترمذي
واحمد
بن حديث جابر بن عبد الله وليس فيه كذا مختلف راجع نعم راجع نعم معنا
ابن زياد بن مطر العدن ابو ناصر البصري ابن العباد سته من الرابعه ما كثره 64 من خالد عليه
و هو ده في مراسيل ومسائل المال. نعم. الرابع ما المرسيل وعاد ما. الرابع ما المرسيل وعاد ما. نعم.
وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل في هذه الآية، يعني قوله تعالى طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية، وهكذا تسلسل النزاع، والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين بها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا. والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد ويصر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، فإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تفسيره وتفسيقه وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله، والذين امتحنوا الناس بحلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته، فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمخلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول، وقالوا بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول
ترك الناس العمل وقالوا وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه. وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، إلا أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح.
مقلده
هو الصحيح بلا حجة يجزيها، فيذم من خالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاهما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل الاستفتاح والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك، مما قد شرع جميعه إن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة بذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإنكارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبهم
هذا الذي قاله الشيخ هي الأمور المهمة التي يخفى أمرها على كثير من الناس، فإن الواجب على المختلفين في أي مكان كانت هو تحري الحق ورد ما تنازعوا فيه الله والرسول والعناية بذلك بإخلاص وصدق. فإذا خشي عليهم الأمر عذر بعضهم بعضا ولم يظلمه ولم يبغي عليه حتى يتضح الحق بالدليل. إلا تجد صراعات محل خلاف أو محل تنوع أو تضاد، فإن كان اختلاف تنوع فالأمر فيه واسع ولا يجب أحد يتعدى على أحد ولا يقطع أحد في ذلك، لأن اختلاف تنوع كله جائز. فإذا أذن بأذان بلال أو بأذان محذورة شفع الإقامة أو شرها رجعت الشهادة أم لا، كذلك فيما يتعلق بأنواع التشهد وأنواع الاستفتاح كلها بحمد الله جائزة، والله وسع فيها ونوع وعلى عبادات لا تنظم بهذا تارة وهذا تارة، فلا يجب التعدي من شخص على شخص من أبو زايد ويقول هذا أرجح أو هذا هو الحق أو لا يجب أن هذا، فإن هذا ظلم العرفان وتضييق لما وسع الله. ولا مانع من ان يبين الارض عنده هذا ارض عندي او هذا اولى مما يغير من غيره او يغير من غيره في برايه، مع ان لا يوسع على الاسره هذا منزول بل ادلال. اما فيه التراب يكون شيء لا يجمع بينهما، بل هذا ضد هذا يعرض على الدليل وينظر في الدليل، فايهما رجح الدليل فهو الحق، الحق واحد في مسائل متوابه وخلاف تنوع فانها كلها حق. ليس لأحد أن يبني ويظلم من غير هواه بغير حجة ولا برهان.
وكذا تجد كثيرا منهم في غيره من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عن ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المفتج واحد والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يقول القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر
يعني أن كثير من الناس لما يتعلق بفعل الكلام لم يحمله هواه أو يحمله أما في قلبه من الغل على أخيه أن يرد حقه وباطله فلا يقبل لا حقه ولا باطله بل يرد الجميع. والغالب التفصيل في الأخذ بالحق ويرد بباطل ويرد إذا كان مع أخيك حق وباطل تأخذ الحق تلتزم به فترد بالباطل ولا ترد بهما جميعا. فهنا الإنصاف الغالب أن تفصل كما أنه يفصل أيضا ويقبل الحق لمن جاء به ويرد الباطل على من جاء به ولا يرد الحق على الباطل جميعا لأي هوى أو جهل أو نحو ذلك. فالواجب النظر والإصرار وعدم رد الحق من أجل أنه قال أنه باطل.
وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر ومن جعل الله لهم هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين بمثل ذلك إذا لم يحصل بغي كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون وكما
يعني في الحلف عند الحاجة إلى ذلك الحلف لأن العبد قد يتخذ الشجر قد يؤذي المسلمين بسبب الشجر أو لأن المسلمين أرادوا إذلالهم و اتلف بعض أموالهم لأن لا يستعين بها على المسلمين. الذين صلى بعضهم الطريق وبعضهم في بغيط غير راح العصر واخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلما أن طائفة منهما لأن كل منهما مجتهد وطالب بالحق. نعم
وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب.